وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة نسائم الرحمة الفضائية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشاتكم الموقرة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة، ونتلقى هذا الاتصال. الأخ يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له، بارك الله فيكم.
السؤال يا شيخ،
تفضل.
إذا كان إنسان لا يصلي، هل واجب إنسان يقضي الصلاة أم لا؟
لا يصلي؟
كان مثلا كان إنسان عنده 23 سنة وكان لا يصلي نهائيا،
ترك الصلاة فترة،
نعم،
ثم صلى،
نعم،
ماشي، هل يقضي؟
نعم،
ماشي، بارك الله فيكم. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ الفاضل وجميع القائمين على هذه القناة المباركة. أود سؤالا لفضيلتك.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت، أنا طالبة بالبكالوريوس، وأثناء امتحاني لأحد المواد وكان الامتحان صعبا إلى حد ما، وإذ بالمراقب يريد مساعدتي بزعم أن هذا ليس غشا، وإنما الغش كان في البيع والشراء، وإنه كان على رجل دين وأنا منتقبة، وقال لي أنك شيخة صغيرة وأنا أفقه منك في الدين إلى حد ما يعني. وحينما رفضت وقلت له أن هذا غش ولهذا لا يرضي الله ورسوله، قال أنت مضطرة وإذ بالامتحان صعبا وأنك لم تذاكرين، قلت لا أنا مذاكرة بإذن الله ولكن الامتحان كان صعبا. وإذ هو يقول ويبر لي أن هذا ليس غشا، وأنك الآن يعني أنت تفرحين حينما ترسبين في هذه المادة وتعيدينها، وأنا وبفضل الله قد ثبتت على هذا، وأنا علمت أنني في أثناء الامتحان أني سأرسب فيها، ولكن والله يا شيخ أن هذا ليس كان متوقعا مني، وإنما كنت مذاكرة ولكن الامتحان كان على غير المتوقع.
قبلت المساعدة ولا لم تقبلي؟
لم أقبل يا شيخ.
لم تقبلي، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
ولكن النتيجة ظهرت بالأمس، وإذ بي رسبت في هذه المادة ويعني وأشعر ضيقا إلى حد ما يعني.
لا 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 لا، قدر الله ما شاء فعل، ولا تتضايقي، ما فعلتيه هو الصواب، وما فعلتيه هو الأفضل هو الخير، بارك الله فيك. واسمعيني عبر الشاشة يا أمة الله. الأخت نادية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيك.
أنا أرملة، سني 66 سنة ومريضة.
نعم،
الحمد لله، يعني أنا حمد ربنا وراضية بقضائه،
الحمد لله.
باخد أدوية كتير، فبيحصل لي وأنا بصلي إن أنا بتوه، يعني أنا في الركعة الكام، فبضطر إن أنا أزود. ممكن تكون الحالة دي بتحصل لي كل صلاة، فأنا ببقى زعلانة جدا إن نعم. أنا مش قادرة أركز لأن أنا باخد أدوية كتير قوي.
نعم،
دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن احيانا يعني كتير ان انا بروح للدكتور اخر النهار، فبضطر ان انا انزل بعد صلاه المغرب، فباجمع بين المغرب والعشاء عشان برجع بكون تعبانه جدا، فهل هذا يجوز؟
بارك الله فيك.
في سؤال تاني، أنا عايز أعرف رأي حضرتك في قراءة القرآن في القنوات الإسلامية والشيخ يصحح، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
ماشي يا أختي.
من سؤال آخر سؤال بقى معلش، إن يعني إحنا سمعنا كتير وبعض كتير من العلماء علماءنا الأفاضل قالوا إن إحنا ممكن نقرأ قرآن ومن غير ما نكون متوضيين، وسمعت اخيرا ان في مش فاكره يعني في قناه ايه قال لا لازم نكون متوضيين والا نعتبر اثمين اذا قرانا القران من غير وضوء، فانا عايزه يعني حضرتك تجاوبني على الاسئله دي بعد اذن حضرتك.
بارك الله فيك.
شكرا
اكرمكم الله. الاخت معنا اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لي سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
سؤال الأول، هناك مسجد يبنى في بلدنا ونريد أن نتبرع بمبلغ صدقة جاري، وكنا سنصرف هذا في فوانيسك الفوانيس الكبار في المسجد وتتكلف بالملايين، هل هذا إسراف أم يجوز؟
فوانيس داخل المسجد؟
داخل المسجد
زي
الثري، احنا في تونس نسموها الثرية الفوانيس. أيوة. الكبار
اللي احنا نقول عليها في مصر النجفة.
نعم
نقول عليها في مصر النجفة.
تتكلف بالملايين، هل هذا من الإسراف أم تجوز؟ سؤال ثاني، احنا ناويين إن شاء الله طالعين عمرة رمضان وأنا وبنتي، وبنتي من 27 سنة ولا نلبس النقاب في تونس لأن ممنوع هذا، هل يجوز أن نلبس نقاب في الحرم وعند الرجوع انتزاع؟
يعني تلبسين النقاب في سفرك ثم تخلعينه؟
عند العودة نخلعه.
اه
نلبس.
ماشي يا أختي. الأخت أمينة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. شوف كلمك من الجزائر.
تفضلي يا أمينة.
أريد أن أذهب إلى المسجد لصلاة التراويح وكذلك قيام التهجد، فهناك من قال لي أنه لا يجوز تصلي تراويح وتقومين بصلاة التهجد، هل هذا صحيح؟
لا يجوز صلاة التراويح ولا لا يجوز تصلي مع الإمام ثم تصلين في البيت؟ يا أمينة يا ريت الإخوة في الكنترول يرجعوا لي سؤال أمينة من الجزائر. الأخت أمة الله. السلام عليكم.
بركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكي.
من فضلك كان سؤال.
نعم تفضلي.
انا كنت متجوزه من فتره قريبه فما كنتش عارفه احكام الحج كويس، فسالت واحده جارتي كان في ان الدم انقطع عندي في اليوم الثالث، وشفت كده علامه بني في اليوم السابع وتم الجماع في اليوم السابع، فانا ما كنتش عارفه ان ده حيض، يعني مش يعني كنت شاكه، يعني هي قالت لي ما فيش حاجه بس كنت حاسه يعني كنت شاكه وكده، ما كنتش عارفه ان كده يبقى صح بس كنت شاكه،
يعني كنت متصوره ان هذا ليس حيضا.
لا كنت عارفه، كنت حاسه ان هو حيض بس ما كنتش مقتنعه بكلامها، يعني ان هو مش حيض، هي قالت لي مش حيض.
طب وبعدين يا امه الله؟
بس كنت شاكه في كلامها يعني، فتم الجماع. وحصل تاني الشهر اللي فات نفس الموضوع، بس حصل صفرة في اليوم السابع اصلا، وكنت شويه قصه وبيضاء في اليوم الثامن بعد ما تم الجماع، وكنت عارفه انا كنت عارفه ان في قصه بيضاء بس ما وكنت يعني لما عرفت ان هو ده مش حلو عندي كنت شاكه، ما كنتش متاكده قوي من كلامها.
ماشي يا مات الله.
اعمل ايه بقى؟ في كفاره ولا ايه يا شيخ؟
ماشي يا اختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو الحسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت أعمل مدرس في إحدى الدول الخليجية، فكنت احيانا اعطي دروس لبعض الطلاب، فكنت يعني نتفق مثلا على ترم معين مثلا، فالترم ده في واجبات اساتذه الجامعه بيعطوهم ليه، هم ما يعرفوش يعملوا هذه الواجبات يعني، لا يعرفوا نهائيا، ولا حتى ان انا اساعدهم ما يعرفوش برضو يعملوها، لان المناهج صعبه فوق مستواهم يعني. يعني تعرف المناهج ضعيفه.
كنت بتعمل لهم انت الواجبات؟
فكنت اعمل لهم انا الواجبات، فبسال لدى حل الفلوس وحرمه المال، مع ان انا لم اتفق معهم على هذه الواجبات، انا اتفقت على الترم فقط على ولكن يدخل ضمنا. ده السؤال الاول.
السؤال الثاني. نعم.
انا يعني كنت اكسر الايمانات الباطله في وقت من الاوقات وتبت الى الله عز وجل، فلا ادرك يعني الكفاره مع انها ايمانات كثيره. السؤال الثالث، ان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من دعي الى غير اهله فهو ملعون او هكذا، او فيما معناه، فهل يدخل في هذا النسب الى عائله غير عائلته؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ.
تفضل.
الله يبارك لك. والله أنا كنت اتصلت بحضرتك في فتوى عن طلاق، واتصلت بالشيخ مصطفى العدوي وأفادني، اتصلت بالشيخ عبد الله شاكر وأفادني فيها، بس أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا برضو يعني تعبان وحاسس إن في وسواس عندي أو كده، أنا فعايز حضرتك تديني حل. أنا قلت لحضرتك قبل كده إن أنا اتصلت بشيخ وكذبت عليه، بس على سبيل السؤال يعني، انا كنت بساله بس سالته بطريقه غلط، وقلت له ان انا اتخانقت مع زوجتي وقلت لها انت كذا، فقال لي وقع الطلاق، بس انا في الاصل ما عملتش كده، انا كنت على سبيل السؤال فقط، فحضرتك قلت لي لن يقع الطلاق، والشيخ مصطفى قال لي لا كده، والشيخ عبد الله برضه شاكر قال لي كده، فانا لغايه دلوقتي حاسس بضيق في نفسي وتعبان نفسيا.
تب الى الله، تب الى الله مما كذبت فيه.
بس يا ريت حضرتك طيب تديني بس حاجه، هل ده وسواس ولا ده؟
طبعا دي وسوسه، وانت لابد انك تتوب الى الله من الكذب، لكن هذا ليس طلاقا. ام سهيله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك. تفضلي يا ام سهيل.
بعد اذنك يا شيخ، انا سالت احد الشيوخ الافاضل في القناه هنا.
ايوه ام سهيل، وطي التلفزيون ما تسمعيش نفسك.
خلاص ماشي. سالت احد الشيوخ الافاضل في القناه، فقال لي عليك مني علي ايام من سبع ايام في رمضان.
عليك ايه؟
علي ايام. من سنين قبل كده يعني.
ايوه.
سالني عشان تاخدي بالاحوط، خدي براي اهل العلم بإطعام كل يوم مسكين مع الصيام.
ايوه.
فأنا أطعمت عن كل يوم مسكين، عديت الأيام وأطعمت عن كل يوم مسكين.
نعم.
وصمت كمان يعني أيام بس مش كلها.
نعم.
فهل يشفع لي الإطعام اللي أنا أطعمته ولا إيه؟
لا، كملي الصيام وخذي بالفتوى اللي قالوا لك عليها، بارك الله فيك.
يعني أصوم وأكمل كمان؟
كملي الصيام اللي عليك.
طب ولو ما أقدرش يا شيخ؟
بحسب استطاعتك يا ام سهيلة، ربنا يعينك. ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في علمك يا رب ويبارك في عمرك يا رب. كل عام وانتم بخير.
وحضرتك بخير.
والدتي عندها 69 سنه وعندها كسور في الشريان التالي، والدكتوره قالت لها لازم تشيل النقاب لان حاله الخنقه اللي بتجيلك ديت بتبقي محتاجه اكسجين. فهي مستحرمه موضوع ان هي تشيل النقاب يعني وكده. يعني مش عارفين نعمل ايه.
لا بأس يا ام واحد.
لا بأس.
والدتك من القواعد.
نعم.
فلا بأس، ان كان يضرها فلا بأس، وان كنت انا معها.
نعم.
التحرج، لان المرأة اذا اعتادت على العفة واعتادت على ان تستتر بستر معين بيصعب عليها انها تتخلى عن هذا الستر، لكن انا بقول من ناحيه الحكم الشرعي لا باس. بارك الله فيك. اخونا فخري من السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
كيف
السلام.
كيف حالك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
اني احبكم في الله واحب كل مشايخ قناه نسام الرحمه في الله.
احبك الله الذي احبك.
وكل عام وانتم بخير.
انتم بخير، الله يبارك فيك.
لدي سؤالين لو سمحت يا دكتور جمال.
اتفضل.
عندي قيراط عقار، هل علي زكاة؟
عقار
ايوه ده السؤال الاول. اشتريته من عام فهل علي زكاه؟ السؤال الثاني
اشتريته لاجل ايه يا فخري؟
نعم.
اشتريته لاجل انك تبيعه تتاجر فيه ولا اشتريته تنتفع
لا
بيه؟
لا لا لاولادي في المستقبل.
لاولادك يعني. سؤالك الثاني
هل العطر الاسبراي العطر اللي هو الاسبراي ده هل يفطر الصائم ام لا؟
ماشي
شكرا دكتور جمال
بارك الله فيكم.
سلام
عليكم. الاخ يوسف من المغرب بارك الله فيه بدأ بسؤال عن عمن ترك الصلاة فترة ثم هداه الله عز وجل وانتظم في صلاته ماذا يصنع؟ هل يقضي ما فاته من الصلوات أم يجزئه التوبة والإكثار من الحسنات؟ إن كانت الصلوات التي تركها معلومة كان يكون ترك يوما أو يومين أو ثلاثة يستطيع قضائها فالأصل القضاء بعد التوبة. أنا بتكلم في تارك عامل متعمد للصلاة بسبب جهله وجهلته وبعده عن دين الله ثم هداه الله عز وجل وتاب وبدأ يحافظ على صلاته هل يقضي ما فات؟ أنا أقول إن كانت صلاة معلومة كأن تكون صلاة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل هنا الأحوط أن يقضي. أما إذا كانت الصلاة غير معلومة الصلوات غير معلومة بيقول لك أنا مش فاكر سنتين ثلاثة خمسة ستة من ساعة ما بلغت لحد ما ربنا هداني كان عندي 25 سنة مش فاكر أنا بلغت وأنا عندي 15 ولا أنا عندي 14 ولا أنا عندي 16 المسألة مختلطة. وهل إذا قضيت هذه السنوات قد تكون 10 سنوات أو أكثر أو أقل هل إذا قضيتها يجزئني أن أصلي صلاة مع كل صلاة أم كيف أقضيها؟ الحقيقة يا أخ يوسف أهل العلم لهم في ذلك قولان. القول الأول قول جمهور أهل العلم وهو وجوب القضاء، وقالوا إذا كان الناس والمعذور بترك الصلاة يجب عليه قضاؤها فالتارك عمدا الوجوب عليه أولى، إيجاب القضاء على التارك عمدا أولى من إيجاب القضاء على التارك سهوا أو عذرا. الحقيقة أنا أرجح قولا آخر وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم ابن حزم وغيرهما أو غيرهم من أهل العلم إن هذه كانت معصية وعلى قول بعض أهل العلم كانت كفرا كون لا يصلي متعمدا بهذه الصورة بعض أهل العلم يجعلها من الكفر المخرج من الملة. فإذا تاب ودخل حظيرة الإسلام إذا تاب وواظب على الصلوات فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. ثم نقول لهذا الشخص الذي كان قد فرط على مدى سنوات طويلة نقول له يا هذا استدرك ما فاتك بالاجتهاد في العمل الصالح أكثر من نوافل الصلوات. يعني لو صليت قبل الصبح ركعتين وقبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا وقبل العصر أربعا وقبل المغرب ركعتين وبعدها ركعتين وقبل العشاء ركعتين وبعدها ركعتين وقمت الليلة بإحدى عشرة ركعة أو أكثر وصليت الضحى إلى غير ذلك من السنن التي ثبتت عن الحبيب محمد واجتهدت فيها فلا شك أن هذا سيعوض ما فاتك. وقد استدلوا على هذا بأنه هذا تاب والتوبة تجب ما قبلها وأنه قد صح في الحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي ربه صلاته فيقال له اعرضوا صلاته فإذا لم تجزئ ولم تكف الصلاة يقول الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من نافلة. فالنوافل تكبر عجز الفرائض سواء كان عجز خشوع وخضوع في الفريضة نفسها أو كان عجز فرائض فائتة لا أدري كم عددها. أنا أميل إلى من نوافل الصلاة وأكثر من الحسنات وأكثر من الصدقات وأكثر من قراءة القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لمن تاب وأناب واجتهد في طاعة الله عز وجل. الأخت أمة الله يعني الحقيقة يعجبني جدا السؤال الذي عرضته. أخت منتقبة ترفض الغش تماما تؤدي واجبها على أكمل وجه قدرا جاء الاختبار وجاء الامتحان على غير المتوقع فكان صعبا وعسيرا. هذا قدر كل الطلبة وكل من يتعرضون للاختبارات والامتحانات. لكن المصيبة هذا الذي فعله المراقب. أولا المراقب بدأ يتكلم معها وبدأ يفتح معها حوار ويقول لها أنت أخت وأنت شيخة وأنا عايز أساعدك. هذا كلام لا يجوز، هذا كلام لا يجوز. يعني أنت تفتح باب الحوار مع أخت منتقبة، ماذا تريد من وراء ذلك؟ اتق الله يا شيخ، اتق الله أيها المدرس، ثم تقول لها أنا أفقه في الدين منك. هل من فقهك في الدين أن تيسر لطلابك أن يغشوا في الامتحانات؟ وماذا يمنعهم بعد ذلك أن يغشوا في حياتهم؟ ما هو إذا تربى الطالب على الغش وتخرج بالغش ماذا ننتظر منه بعد ذلك إلا أنه يعتبر الغش شيئا مباحا؟ أنا لا أدري كيف يفلسف هذا المراقب هذه الفلسفة ويلبسها ثوب الدين. وصل الامتحان صعب، وصل المراقب اللي حط المادة متعنت وجاب حاجات من خارج المنهج ولازم أساعدك عشان وانت لو رسبتي. حتى ان الأخت رسبت في المادة فعلا، هي رفضت وأغلقت أمام هذا الباب ورسبت فعلا في المادة، لكن أقول لها جزاك الله له خيرا وعوضك الله عنها الخير، ستعيدين الاختبار والامتحان في هذه المادة مرة أخرى، ولا شك أنك سوف تتداركين ما فاتك وسوف تنجحين بفضل الله، لكن سوف تشعرين عندها أنك كنت صاحبة موقف. هذا الموقف هو السعي في مرضات الله، السعي في مرضات الله. أنت تعرضت لاختبار آخر غير اختبار الامتحان، غير امتحان المادة، تعرضت لاختبار الثبات ده الحكم الشرعي، الثبات على مرضات الله عز وجل. وقد ثبتك الله تبارك وتعالى وسوف يعوضك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك يا أمة الله. نتلقى هذا الاتصال. الأخت أم آية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عمري 38 سنة وسابقا عندي عملية بظهري، عملية ديسك أو عملية الغضروف يعني، فتأذى شوية بالصلاة يعني، ممكن أصلي وأنا جالسة مثلا، وصلاة الوتر هل يعني فرض؟ وشوية مقصرة بقيام الليل يعني،
لكن
يعني هو بترد هو هذا فرض.
تصلين وأنت جالسة ولا تصلين وأنت واقفة؟
لا أبدي الصلاة أني واقفة مثلا، أكمل الفرض أني واقفة، بس السنة سنة الرواتب مثلا أجلس بها لأن ظهري أذيني.
لا بأس، لا بأس يا أختي.
سؤال آخر،
اجلسي وأنت تصلين لا بأس. نعم.
إن شاء الله. الإنسان يبعث على ما مات عليه. والدتي دخلت الحمام استحمت وماتت، فهاي شلون يعني؟ وكان يوم خميس عندنا ليلة الجمعة، فأريد أعرف يعني هل هي ماتت على حسن خاتمة وكانت مؤمنة تصلي وتصوم؟
نرجو لها ذلك يا أم آية، نرجو لها أن تكون قد قبضت على أحسن حال، وأن يحسن الله خاتمتها وأحسن الله عزائك في أمك يا أم آية، بارك الله فيك. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي يا فاطمة.
زي حضرتك يا فضيلة الشيخ، كل عام وحضرتك بخير.
وحضرتك بخير بارك الله فيك.
بنبعث سلامنا للشيخ محمد حسان.
الله يسلمك ويبارك فيك.
الله يخليك، كل سنة وحضرتكم كلكم طيبين.
وحضرتك طيبة، تفضلي حضرتك.
عند 4 أسئلة لو سمحت.
اتفضلي.
يا رب يخليك. السؤال الأول، هل يجوز الزكاة لأسرة يعني دخلها بسيط يا فضيلة الشيخ 400 جنيه؟
نعم.
هل يجوز لها زكاة المال أو مثلا زكاة الفطر؟
ماشي.
مثلا واحدة برضو عندها معاش وبرضو هو يعني معاشها ما بيكفهاش وعليها قصات وكده وبتطلع معاشها كله قصات، يجوز لها الزكاة ده؟
نعم.
وواحدة ست برضو بتكون معاها 3 بنات هم يتيمات يعني البنات دي وكبار يعني بيجهزوا يعني وكده عرايس ولهم مبلغ كده في البنك فبياخدوه يصرفوا منه برضو يجوز لهم الزكاة؟ ده سؤال. والسؤال الثاني فضلت الشيخ
ده كده ثلاث أسئلة يا أخت فاطمة.
نعم
كده ثلاث أسئلة.
كده ثلاثة
ولا واحد؟ سؤالك الثاني.
سؤال واحد. طيب
سؤالك الثاني.
طب احنا لنا يعني ثواب على زكاة المال وزكاة الفطر؟
طبعا
لنا لنا ثواب.
ليكوا ثواب.
لان مثلا دي حاجة مفروضة علينا.
نعم ما احنا بناخد على الفرائض ثواب يا ام يا اخت فاطمة. مفروضة علينا وناخد عليها ثواب برضه. اخونا احمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا احمد.
معاك احمد من بورسعيد.
مرحبا.
اهلا بحضرتك. انا كنت عايز اسال مولانا بس كنت انا بعمل شنط في شهر رمضان بطلعها.
نعم.
فكانت نيتي بتبقى
عدي صوتك شويه.
كانت نيتي بتبقى انت صوت حضرتك بعيد. كانت نيتي بتبقى من زكاة المال بتاعي.
نعم.
فعايز اسال يعني هي الناس قالوا لي لا ده تبقى صدقه او هي بلاش ما تبقاش من زكاة مال.
لا هي شنط الافطار يا احمد لو راحت للفقير ممكن تحسب من الصدقة أو من زكاة المال لكن ما فيش مانع أنها تذهب للغني لأن إفطار الصائم مش لا علاقة له بالغنى والفقر. أنا بأفطر صائم عشان أخد مثل ثوابه ومثل أجره يعني ممكن أعزم واحد أغنى مني وأبعث له هدية إفطار وهو أغنى مني ففي الحالة دي مش هحسبها من الزكاة. ماشي يا أحمد. الأخت أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف حالك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكي.
الله يخليك يا عم الشيخ. والله لو سمحت انا بتجيلي مشاكل في الدوره الشهريه وبقعد زي 15 يوم يعني بسبب الوسيله. وانا درست الدكتوره بتاعتي عطتني دواء ان يرفع الدوره في رمضان عشان هي بتديني علامة كده وبتديني رفع ست ايام او سبع ايام على ما تيجي تنزل.
نعم.
وترجع تديني علامة صغيره برضو وترجع ترفع يومين برضو وتيجي بعد هيك ثلاث ايام وبعد هيك برضو ترفع وتقعد يعني بتعمل لها يعني يوم ما اطهر بدري بكون طهران على 13 14 يوم. يبقى انا اخدت يعني سالت فتوى والحمد لله يعني فتوى لك ان جايز لك ان انت تاخدي الايه الحبايه اللي تفرض ترفع في رمضان. سمعت الشيخ ايمن امبارح انه خوفني يعني قال لا يجوز كده ومش عارف انا قلقانه وبلشت في الدواء صار لي ثلاث ايام.
ان كانت هتسبب ضرر يا ام محمد.
نعم.
اذا كانت الحبايه دي هتسبب لك ضرر ومزيد اضطراب مفيش داعي لها. مش هتسبب ضرر يبقى مفيش مانع.
ما هي الدكتوره حكت لي هي ما ان شاء الله يعني مفيش فيها اذى.
خلاص اتكل على الله.
يعني ما انا كمان بقى لي ثلاث ايام يا دكتور واخداها قالوا لي قبل رمضان ب 10 ايام يعني عشان ما تنزلش دمك.
واذا سببت لك ضرر ما تاخدهاش بعد كده. ارجع تاني للاسئله التي بين يدي. الاخت ناديه من الشرقيه بتقول يعني السن كبير 66 سنة بيحصل لها توهان في الصلاة بتنسى كم صلى وبتبني على الأقل ماذا تصنع؟ إذا استطعت يا أخت نادية أن تصلي بعض الفرائض في جماعة ولو جماعة في البيت صلي خلف ولد من أولادك خلف الزوج خلف أحد لأن صلاة الجماعة يعني ستكون بالنسبة لك أضبط من صلاة المنفرد. إذا لم تستطيعي فصلي على قدر استطاعتك فإذا ما نسيتي كم صليتي ابني على الأقل اعتبري الأقل ثم اسجدي للسهو ولا تعيد الصلاة لا تعيد الصلاة لأجل الشك. بتقول أذهب للطبيب فأتأخر عند الطبيب تذهب في لقاءات دورية مع الطبيب بتتأخر وتأتي لعلها بعد الواحدة صباحا أو نحو هذا فتقول أنا أخرج من بيتي بعد المغرب فأجمع المغرب والعشاء. لا بأس لا بأس أن تجمعي بين المغرب والعشاء لأنك مريضة والمريض يجوز له الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المرض لكن تصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات. وإن استطعت أن تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ولو في عيادة الطبيب فهذا أفضل عندي. تسأل عن قراءة القرآن على شيخ الفضائية. الحقيقة يعني هذه المسألة ليست محبذة عندي لأن الشيخ أولا لا يعلمك يعني الشيخ بتاع الفضائية إذا اتصلت عليه النهاردة مش هتتصل عليه بكرة. وأحيانا بعض النساء لما بتقرأ القرآن بتقرأ بطريقة قد تكون يعني غير مريحة قد تكون غير مريحة، النساء والفتيات طبعا. فلا يبقى في القراءة على الفضائية إلا أنك بتقرأي ليسمعك الناس. وأنا لا مانع عندي أن المرأة تقرأ ويسمعها الناس إذا كانت تقرأ بتخشع وخضوع ولا يصدر في لهجتها أو طريقة أدائها ما يكون فيه خضوع بالقول. أنا لا مانع عندي، لكن لا نسرف فيه، لا نسرف فيه. يعني الأولى القراءة على شيخ يعلمنا، والشيخ الذي يعلمنا سواء كان الشيخ ده رجل أو امرأة بضوابط التعلم من الرجل والتعلم من المرأة، الشيخ الذي يعلمنا بانتظام وباستمرار هذا الذي ننتفع به وننتفع منه. فأنا الأولى عندي أن المرأة حتى لو استمعت إلى اقرأ وارتقي أو استمعت إلى غيره من البرامج التي تعلم التجويد والترتيل في القنوات تستمع لتتعلم وتقرأ مع نفسها، تقرأ على أحد من محارمها إن كان مجيدا، أو تتعلم على يد شيخ بضوابط الجلوس بين يدي الشيخ، أو على يد امرأة مجيدة، هذا أفضل إن شاء الله. قراءة القرآن لغير المتوضئ هل يأثم؟ لا يأثم، غير المتوضئ يستطيع أن يقرأ القرآن، وعندنا في ذلك عمومات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا عموم. وقراءة القرآن لا شك أنها من الذكر. ولو أردنا خصوص القراءة، حديث علي بن أبي طالب وإن كان البعض ضعفه والبعض حسنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أو لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، هذا معنى الحديث وقد حسنه فريق من أهل العلم. الأخت التونسية التي سألتني عن الصدقة التبرع لمسجد يبنى بتقول بيعمله في المسجد ثريا فوانيس نجف، بتقول يعني يكلف تكلفة عالية جدا، هل التبرع في هذا الباب يعد من الإسراف، أو هل عمل هذه الثريات والنجفات والفوانيس الكبيرة في داخل المسجد من الإسراف؟ نعم من الإسراف، نعم من الإسراف، ولا شك أن مساجدنا اليوم فيها الكثير والكثير من وجوه الإسراف، لكن إحنا عندنا حد وسط، نريد أن تكون مساجدنا مثل بيوتنا، لا أقول نبني المسجد من سقف من العريش ونبنيه من الطين كما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لن أقول هذا، لكن على أقل تقدير يكون المسجد فيه من المرافق والإضاءة كما في المتوسط المعهود من بيوتنا، لكن هذا إسراف؟ نعم هذا إسراف، النجف الضخم الكبير والثريات الضخمة الكبيرة والفوانيس الضخمة الكبيرة داخل المساجد وربما يعني لا فائدة فيها بالنسبة للمصلي ولا للمصلين إلا المباهاة، ومن علامات الساعة أن يباهي الناس بالمساجد، هذه علامة من علامات الساعة. الأخت بتسأل أنها هتغادر إلى عمرة إن شاء الله، وهي تقول أنا أريد أن ألبس النقاب في سفري ثم إذا عدت إلى تونس أخلعه لأن لبس النقاب في تونس ممنوع. والله يعني سؤالك يعني خلع قلبي، ألبس النقاب ثم أخلعه، سؤالك يا أختا يخلع قلبي، وأنا لا أدري يعني ماذا يريد الإخوة في تونس، الإخوة ولاة الأمر في تونس ماذا يريدون؟ في كل يوم تنظيم جديد وضبط جديد حتى يعني ينحون شرائع الله جانبا، يعني حتى يا أخواننا في تونس يا ولاة الأمر في تونس، وأنا بأناشد رئيس زين العابدين، يعني إذا كانت الحرية أنتم من دعاة الحرية فالمرأة حرة فيما تلبس، يعني تتركون السافرة وتتركون العارية دون أن تنكروا عليها، ثم لا تنكرون إلا على المنتقبة والمحتشمة، اتقوا الله بارك الله فيكم. وأنا أقول لهذه الأخت يعني أنا إذا أردت أن تلبسيه في الطريق، لأن ممنوع المحرمة تلبس النقاب، هتعودي تخلعيه في الإحرام حال الإحرام ثم بعد ذلك تلبسيه بعد الإحرام ثم إذا عدت إلى بلدك خلعتيه، يعني أنا لا يعني لا أرى سببا في هذا، إن كنت محتشمة ومحتجبة فكوني على ما أنت عليه، لكن إن أردت أن تلبسيه من باب اشتهاء الطاعة، اشتهاء الطاعة ثم ستخلعينه اضطرارا إذا عدت إلى بلدك، فأنا لا أجد مانعا يمنعك من هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربك وكرب إخواتنا وأخواتنا في تونس وفي كل بلاد المسلمين، وأن يرد ولاة أمر المسلمين وشعوب المسلمين أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. ندعو لهم والله ونرجو لهم الخير، ونرجو لهم أن يكونوا على الجادة وعلى الصواب، وأن يتوافقوا وأن يتوائموا وأن يتحدوا، وأن تعود لهذه الأمة عزها وكرامتها بإذن الله تبارك وتعالى. الأخت أمينة من الجزائر، أنا لم أفهم سؤالها سوى أنني الذي فهمت أنها تصلي التراويح في المسجد ثم تعود إلى البيت فتصلي التهجد في البيت، ما شاء الله لها أن تصلي، البعض يمنعها من هذا. إن كان ما فهمته من السؤال صحيحا فالمسألة خلافية في عدد ركعات قيام الليل، بعض الناس يعني يقصر عدد ركعات القيام على 11 ركعة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل عادة كما في حديث عائشة وغيرها، لكن المشهور من كلام أهل العلم أن هذا باب تنافس، ومن صلى القيام في المسجد أو التراويح في المسجد ثم بدا له أن يقيم ليله بالليل بصلاة أخرى فليفعل، ولا أعلم مانعا شرعيا يمنع من هذا. وإن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة فقد كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 كان يقيم معظم ليله بهذه الركعات 11. أما نحن في زماننا هذا أصبحت الصلاة أخف كثيرا، نعم نحرص على الخضوع وعلى الخشوع وعلى طول القيام، لكن مهما طال قيامنا فصلاتنا بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة، فهنا أقول لا بأس من الزيادة، لا أجد مانعا من الزيادة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الكم، لأننا إذا تقيدنا بالكم ولم نتقيد بالكيف كان هذا نوع من أنواع الشكل فقط، وجمهور أهل العلم على هذا الرأي، باب التطوع باب منافسة دون أن ندخل في بدعة. طيب نأخذ هذا الاتصال، الأخت آية من الإسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ جمال.
بارك الله فيك.
عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال، أنا والدي لبست حجاب ونقاب عندي 14 سنة.
نعم.
بس كنت لابساه حبا فيه، يعني حبا في اللبس، ورأيت ربي سبحانه وتعالى من علي بالالتزام حفظ القرآن. هل سأخذ عليه حسنات من لبس حبا فيه؟ أو بعد ما عرفت أنه فرض وحجاب والنقاب وفرض علي؟
طبعا هتاخدي حسنات سواء كان فرض او كان حبا فيه وكان نافله، في كل الاحوال تاخدي حسنات ان شاء الله ان ابتغيتي بذلك وجه الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، انا التاني. عندي في هنا في البيت يجون يزورون اولاد عمتنا اولاد خلاني، بس ما لقاش معهم، يعني اسلم بس ما فيش قعود، فهنا بيقولوا لي انت بتقطعي الارحام.
تسلمي تقولين السلام عليكم.
السلام عليكم فقط، لا اقعد مع ما احب، حتى عمامي يا شيخ واخواتي
بدون مصافحه. لا اعمامك من محارم.
لا اعمامي اصحصحهم، لكن لا اقعد معهم، يعني لا احب قعده الرجال عامه.
لا 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 باس ان انت تجلسي مع عمك ومع خالك، ومش لازم تجلسي جلسه طويله، اذا زاروكي في بيتك جلسي ورحبي بيهم وقومي بواجب الضيافه. ربنا يبارك فيك يا ايه، يعني ما تكونش المرأة المتحرزة يكون تحرزها حتى فيما أباحه الشرع، ما أباحه الشرع نعمل به ونأخذه حبا وكرامة. بارك الله فيك. معنا اتصال، الأخت أم عمار. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ جزاكم الله خير على
بارك الله فيك.
مباركة. أبغى أسأل لو سمحت، أنا عندي بنتي لها رغبة أنها تطلع تدرس، يعني تبتعث.
تطلع فين؟
أنا تبتعث لأمريكا تكمل دراستها العليا.
تدرس في أمريكا؟
وأبوها مؤيدها بشدة وأنا رافضة بشدة، وفي خلاف على دي المسألة. وأنا طبعاً أنا في حيرة، طبعاً أبوها بماضي مسوي إهراءاتها. فإيش أنا موقفي كراعية يعني لبنتي؟
يعني كيف تسافر وحدها وكيف تقيم وحدها؟
يعني أبوها يقول أنا أوديها وبعدين أروح وأجي عليها.
والله إذا كان الوالد هيسافر معاها كمحرم في السفر ويراعيها في السفر فلا بأس، لكن يروح ويجي عليها هذه مسألة ليست سهلة، خاصة المجتمع الأمريكي مجتمع له عاداته وتقاليده التي ليست عندنا سواء في مصر أو في السعودية. فلا بد إن احنا نخاف على بناتنا. وبعدين هتجيب ايه من امريكا؟ يعني هتعمل ايه في امريكا؟ هتجيب الدكتوراه من امريكا؟ ممكن تحصل على الدكتوراه في السعوديه او تحصل عليها حتى في بلد مسلم. أيوة. المساله ميسره باذن الله. فلا بد ان احنا يا ريت الوالد يكون بيسمعني ويتقي الله في البنت ويخاف عليها ويعلم ان الارزاق مكفوله وبيد الله عز وجل، ويتقي الله في طلب الرزق ويتقي الله في تثقيف البنت وتعليم البنت. بارك الله فيك يا ام عمار. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك شيخنا، عندنا ثلاث أسئلة.
تفضل يا محمد.
أول سؤال، هل يجوز السفر للمرأة بمحرم حتى لو كان من غير محرم حتى لو كان سنها كبير يعني فوق الخمسين يعني؟
نعم.
ولو يعني مرأة كانت حامل وفترة رمضان كله كفرتها قضاء ما فات وإطعام ستين وإطعام مسكين، ولا إطعام مسكين فقط؟ وليش شيخنا بس تقول لنا كتاب فقه في البيوع.
ماشي يا محمد،
شكرا.
سلام، بارك الله فيك. معنا اتصالات أخرى ولا نبدأ الإجابة؟ الأخت أمة الله أخرى اختلط عليها أمر الحيض، سألت بعض أخواتها أو زميلتها فقيل لها لا، الحيض انتهى، هذا ليس حيض، حدث جماع بينها وبين زوجها في أثناء الحيض، وتكرر هذا مرتين مع إحساس أمة الله إنها مازال الحيض موجود ومازال دم الحيض بينزل. بتقول ماذا أصنع؟ على الزوج أن يكفر يا أمة الله، كفارة جماع الحائض على الراجح من أقوال أهل العلم. ولما أقول على الراجح من أقوال أهل العلم يبقى المسألة فيها خلاف، وأنا أذكر لكم ما أرجحه. يتصدق الزوج بدينار، والدينار عبارة عن 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب، يبقى ما قيمته 4 جرامات وربع من الذهب، تبقى صدقة كفارة جماع الحائض كما جاء في الحديث الذي صححه الإمام أحمد وغيره. وإن كان الإمام الشافعي لا يرى صحة هذا الحديث، يرى فيه اضطرابا ويفتي بالتوبة فقط، لكن أنا أفتي بالتوبة وبالكفارة. الأخت سهيلة، السلام عليكم.
عليكم السلام. ما كملش الأسئلة بعد إذنك شيخ.
تفضلي.
صلاة التراويح تكون مباشرة بعد صلاة العشاء ولا ايه؟
تجزي من بعد العشاء.
طيب.
الى طلوع الفجر.
طيب يعني لو حضرتك الاثنين السنة واللي بعد العشاء والشفع والوتر من التراويح؟
هو قيام ليل كله. سميها اصل كلمة تراويح، خدي بالك يا اخت سهيلة، مأخوذة من التعب والاستراحة. يعني بصلي 4 ركعات طوال قوي فبستريح بعدهم، فسميناها تراويح عشان بنستريح بعد 4 ركعات. انما صلاتك انت في البيت بتصلي 2 ركعات خفيفتين، مش هنسميهم تراويح لكن هنسميهم ايه؟ قيام ليل ان شاء الله.
طيب يعني ممكن اخر العشاء عادي؟
تاخير العشاء الى نصف الليل، يعني عندك حد اقصى نص الليل.
خلاص ماشي،
ما تزوديش عن نص الليل.
بعد اذنك يا شيخ، انا عايزه اطلع بعد اذنك يعني السنه دي، اول ما اطلع يعني عايزه اطعم كل يوم صائم.
بارك الله فيك.
طيب يعني بعض الايام بكون مثلا معزومه عند والدتي وانا في بلد غير البلد، فاليوم اللي انا مثلا مش موجوده فيه في شقتي، فاطلع مثلا حاجه مثلا من غير مطبخ؟
احنا بنعمل حاجه اسمها شنطه الافطار. شنطه الافطار دي شنطه جافه بنحط فيها الرز والمكرونه واللحمه او الفراخ والخضار، يعني بنعمل شنطه والزيت والسمنه والحاجات ديت ونعطيها للاسر المحتاجه الفقيره.
يعني مش شرط يكون مطبوخ؟
مش لازم يكون مطبوخ، هو هيطبخ مرة واثنين وثلاثة.
خلاص ماشي.
كل ما هياكل انت بتاخدي ثواب، ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. بعد اذنك بقى تيجي تقول كمان، ربنا يعافيك، عندي سلف دولي.
عفى الله عنك.
ربنا يخليك. فدايما مثلا بينزل عليا كثرات من العمائس وكده، فساعات بيحصل غصب عني ان انا باخر ايه المغرب، وبتبدا العشاء. بس بكون بصلي المغرب لسه ولا جبت ده ينفع بقى بالوضوء ده واحد ولا لا؟
اخري المغرب لقبل العشاء بعشر دقايق وصليها وبعد كده صلي العشاء.
يا شيخ انا ساعات ما تنزل عليا وانا بتوضى.
لا بأس لا شيء عليك. توضئي لكل صلاه. اللي عنده سلس بول زي المستحاضه بتتوضأ لكل صلاه مفروضه وتصلي حتى لو نزل عليها البول، ما في مشاكل يا اخت سهيل، كل شيء محلول في شرعنا بفضل الله. الاخ ابو الحسن كان بيعمل مدرسا في دوله خليجيه وكان بيعطي دروسا خصوصيه لبعض الطلاب، يتقاول معهم على الدرس الخصوصي للتعليم. يقول كانوا بيكلفوا احيانا بواجبات صعبه وانا مش مطالب انني اساعدهم في الواجبات دي او احلها لهم، فكنت من باب التطوع بعمل لهم الواجبات. فبيسال هل هذا حرام وهل المال الذي تقاضيته حرام؟ لا شك ان عمل الواجبات نيابه عن الطالب لا يجوز، لان الاصل ان هذه الواجبات تدريب للطالب على التفوق وعلى الالمام بالمنهج، فالمفروض ان انت تساعده في عمل الواجبات ما تعملوش انت الواجبات. لكن مالك الذي اخذته عن الدرس الذي اتفقت عليه ليس حراما ان شاء الله. كان بيحلف ايمان باطله كثيرا دون ان يدري، يعني قبل ان يعلم الحكم الشرعي يقول ماذا اصنع؟ اقول له اذا تبت لا تاب الله عليك ولا شيء عليك. بيسال عن حديث من دعي الى غير اهله. طبعا في احاديث كثيره في الذم والوعيد على من ينتسب لغير أبويه أو لغير أهله، وهذه الأحاديث كثيرة، بل قد وصف الانتساب إلى غير الوالد أو غير الأهل أو غير القبيلة، وصف هذا في الحديث بالكفر، وصف هذا بالحديث بالكفر. يعني اثنان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة. ولا شك الذي ينتسب إلى غير أهله يطعن في نسبه هو، فإذا كان طعن غيره في نسبه كبيرة فكيف بطعنه هو في نسب نفسه؟ هذا لا يجوز وهذا كبيرة من الكبائر. ورب العزة قل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، حتى في مجهول النسب ادعوهم لآبائهم، اسألوا وعرفوا من أباه، فإن لم تعلموا آباءهم مش عارفين أبوه مين ولا قبلت ولا عشرت ولا أهله مين، فإخوانكم في الدين ومواليكم، ما ينفعش أتبناه وأنسبه لنفسي، ما ينفعش، فإخوانكم في الدين ومواليكم. الأخت أم سهيلة كان عليها قضاء، وإحنا بتسأل هل تقضي وتطعم، وقد أفتيت إنها تقضي وتطعم، وأنا قلت لها خدي بالفتوى. لكن القاعدة في هذه المسألة أن من أفطر في رمضان بسبب الحيض أو النفاس أو الحمل أو الإرضاع أو بسبب المرض أو بسبب السفر، الأصل فيه القضاء، الأصل أن يقضي. لكن في حالة الحامل والمرضع أحيانا يتتابع عليها رمضان آخر وهي ما زالت في العذر، كأن تكون انتقلت من حال الحمل إلى حال الرضاعة، ففي هذه الحالة دخل عليها رمضان الثاني، هل تقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم حين يتيسر لها القضاء؟ هذا قول بعض أهل العلم، لكن هذا القول قول ابن عباس وغيره، هذا القول محمول على من ترك القضاء عمدا حتى دخل عليه رمضان. أما من ترك القضاء بنفس العذر باستمرار العذر فلا قضاء فلا إطعام عليه، يقضي فقط. أما من ترك القضاء بدون عذر حتى دخل عليه رمضان فيجب عليه أن يقضي بعد رمضان، أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإطعام مسكين مع القضاء يكون في حق من دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي بدون عذر. أما إن كان العذر مستمرا فلا يلزمك إلا القضاء. أقول أيضا المرأة إذا تتابع عليها الحمل والرضاعة، احنا عارفين أن المرأة في 10 سنوات ممكن تستمر عملية الحمل والإرضاع متوالية، يعني كل سنة كل سنة ونص كل سنتين، فيتوالى عليها فيبقى عليها مثلا 10 رمضانات، فهنا يشق عليها أن تقضي. أفتى أهل العلم في هذه الحالة إذا تتابع عليك أيتها المرأة الحمل والرضاع والحمل والرضاع والحمل والرضاع بحيث يشق عليك القضاء، أفتى جمهور أهل العلم وهذا الذي أفتي أنا به بالإطعام فقط دون القضاء. أخذ هذا الاتصال من أخينا أحمد من الكويت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
بقول لحضرتك والله بالنسبة بس أنا أود أن أنا أسافر عمرة، لكن ضغط الشغل عندنا في الشركة ما يسمحش لي أن أنا أسافر بري، لأن بري بتاخد أسبوع أو خمس أيام. فهل ممكن أن أنا أسافر طيران في خلال يومين أن أنا أعمل العمرة؟ بس طبعا دي هتتكلف مبلغ أكبر من البري، وهل تساعدني الشركة ولا لا يجب؟
لا بأس أنك تروح بالطيران سواء ساعدتك الشركة أو لم تساعدك، لا بأس. ولو ساعدتك الشركة لا بأس، ولو عملت العمرة على حساب الشركة ونفقت الشركة بموافقة القائمين عليها لا بأس. ماشي يا أحمد؟
ماشي. طيب في سؤال ثاني يا شيخ الله يبارك فيك. بالنسبة لنصاب زكاة المال، هي نفس نصاب زكاة الذهب؟
نعم نفس النصاب.
طيب بالنسبة أنا في شغل كشغل مقاولات، أنا كتبت حضرتك فيه ولكن أنا ما أنت ممكن تكون ما فهمتش السؤال مني كويس. أنا على مدار العام بيدخل لي المبلغ على فترات متقطعة، باجي آخر السنة مثلا اتكون معايا وليكن 20,000 اللي أنا هخرج عليه زكاة، بس ال 20,000 دول في دخل في شهر واحد اتنين، دخل في شهر ثلاثة.
ما أنا قلت يا أحمد وهكذا. يا أحمد أنا قلت لك إيه، من يوم ما يبلغ نصاب، من يوم يعني لو عندك مثلا لو عندك 2,000 أو 2,000 نسأل نفسنا بلغ نصاب ولا لسه؟ هيقول لسه ما بلغش. طب بقوا خمسة بقوا ستة بلغ ولا لسه؟ لا بلغ.
يعني من يوم ما يبلغ النصاب،
من يوم ما يبلغ النصاب هاخد سنة هجرية.
حتى لو كان في مبلغ بقاله سنتين،
حتى المبلغ اللي لم يبلغ النصاب حتى لو قعد 10 سنين ما فيش عليه زكاة. يبقى من يوم المبلغ بتاعك ما بلغ النصاب هنبدأ نحسب عليك السنة الهجرية ونطلع بعد في التاريخ زي نفس التاريخ ده في السنة الجاية نطلع الزكاة. واضح يا احمد؟ الاخ احمد من القاهره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بس معايا سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول بس عايز حضرتك تذكرنا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام،
اللي هو حديث يعني على ما اتذكر حذيفه بن اليمان رضي الله عنه الذي قال كان الناس يسالونه النبي صلى الله عليه وسلم
حديث حذيفة
عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم.
والسؤال الثاني حضرتك يعني ما هي الطريقة؟
ده عايز محاضرة يا أحمد.
نعم
ده عايز محاضرة
الحديث، عايز محاضرة.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني حضرتك الطريقة السهلة لحفظ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ماشي بارك الله فيك. عليكم عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد. عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي يا أم محمد.
أنا زوجي طلقني، رمى علي اليمين، هذا اليمين الثاني.
ثاني.
أنا ما عندي مكان أروح عندي أخذ العدة، يصير أخذ العدة بالشقة وياه 3 شهور؟
تأخذ العدة بالشقة وياه. لا تخرجي إلا بعد انقضاء العدة. مش هو يمين ثاني؟
أقدر أقضيها وياه يعني؟
نعم؟
أقدر أقضيها بالشقة مالتي؟
تقضيها بالشقة مع الزوج. لأن الطلاق
يعني أسأل بس الحجاب عادي.
عادي تجلسي عادي، ولأنه ممكن مش ممكن يراجعك. من الممكن
يعني
يكون في
الطلاق الثاني، هو رمى علي اليمين الثاني.
ما هو الثاني في رجعة يا أم محمد. الأول في رجعة
يعني
والثاني
رجعة الثاني؟
الأول فيه رجعة والثاني فيه رجعة، الثالث هو الذي ليس فيه رجعة. ماشي يا أم محمد؟
طيب.
تقضين العدة في بيت زوجك ولا تخرجي من بيت زوجك.
شكرا.
بارك الله فيك.
تقضين العدة في بيت زوجك ولا تخرجي من بيت زوجك.
شكرا.
العفو يا أم محمد بارك الله فيك. معنا اتصالات يا أخونا. الأخ فخر من السعودية سألني اشتريت عقار لأولادي هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. بيسأل عن السبراي البخاخ بتاع زي مثلا مزيل العرق او زي الاسبري اللي بيحمل بعض العطور او الذي يبخف الجو، هل يفطر الصائم؟ لا يفطر الصائم يا فخري، وان كنت انا لا احبه لانه دايما في مواد كيماويه كثيره قد تؤثر على الرئتين وعلى، لكن هو لا يفطر الصائم بحال من الاحوال يا فخري. الاخت فاطمه سالتني عن الزكاه لاسره دخلها بسيط، وامراه عندها معاش لا يكفيها، ارمله عندها معاش لا يكفيها، او امراه بتجهز بناتها عرايس، كل هؤلاء يجوز لهم الزكاة؟ نعم يجوز لكل هؤلاء الزكاة، طالما أنهم يحتاجون للمساعدة، طالما أن الأسرة ليست غنية وليس عندها ما يكفيها فهي تستحق الزكاة يا أخت فاطمة. الأخ أحمد من بورسعيد سألني عن شنطة إفطار الصائم وهل أخرجها من زكاة المال؟ يجوز أخرجها من زكاة المال إذا كانت موجهة فقط للفقراء والمساكين، يجوز أن أحسب شنط إفطار الصائم من زكاة المال إذا كنت أعطيها فقط للفقير والمسكين، أما إذا كنت أهدي منها لأصدقائي وجيراني وأحبابي فهؤلاء لا يستحقون زكاة المال، فأنا أعطيهم من باب إطعام الطعام وتفطير الصائم، ومن فطر صائما كان له مثل أجره من غير ما أن ينقص من أجر الصائم شيء، هذا فضل الله. معنا اتصال الاخت ام محمد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ جمال وحفظك الله من كل سوء.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك في سؤال لو سمحت، بس تجاوبني في التليفون لان انا مش قدام التلفزيون. الله يبارك في حضرتك.
اتفضلي.
كل عام وانتم بخير اولا وجميع نسائم الرحمه والعاملين فيها.
وانتم بخير.
الله يبارك في حضرتك. بالنسبة للمال لما يكون وديعة في بنك إسلامي فرع من الفروع الإسلامية، إيه موضوعها؟ يعني تحل ولا ما تحل وديعة لمدة سنة لمدة سنتين لمدة معينة؟ يعني مال،
يعني هذا الوضع حلال ولا حرام ولا بتسأل عن الزكاة؟
أيوة حلال ولا حرام إن أنا أحط وديعة بس في بنك إسلامي فرع إسلامي؟
إحنا مذهبنا يا أختي أم محمد إن البنك الإسلامي ظاهره الحل، طالما انه بنك اسلامي وله لجنه رقابه شرعيه وبيعامل معامله البنوك الاسلاميه فالاصل فيه انه حلال حتى يثبت لنا العكس.
ماشي الحال. شكرا.
بارك الله فيك يا ام محمد. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع تاني للاسئله التي بين يدي. الاخ محمد من القاهره سالني عن سفر المراه بغير محرم، وقال ان المرأة مسنة يعني تجاوزت 50 سنة عايزة تعمل عمرة او تحج ومعاش محرم. الاصل عندنا يا محمد ان المرأة صغيرة كانت او كبيرة لا تسافر الا بمحرم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق هنا بين الصغيرة والكبيرة، وانما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر بغير محرم، وقيدها في بعض الأحاديث بيوم وليلة بثلاثة أيام ولياليها، وأطلقها في حديث آخر. فالشاهد هنا أن كل امرأة مؤمنة صغيرة كانت أم كبيرة لا يحل لها أن تسافر لأي غرض لأي سبب إلا ومعها محرم. وأنا الحقيقة يعني حينما رأيت النساء، وأنا أذكر أنني منذ فترة عدت في شركة مصر للطيران، والعودة في العمرة في رمضان في آخر رمضان أو قبيل العيد في الزحام الشديد، بنفاجأ أن أكثر من يتعرضن للمهانة والامتهان أمهاتنا الكبيرات اللائي سافرن بغير محرم. تجد المرأة جالسة في قرية الحجاج، جالسة في أرض المطار، يرفضون أن يصعدونها الطائرة لأنها تحمل وزنا زائدا، وهي لا تملك ما لم تدفعه مقابل الوزن الزائد، وتظل هذه المرأة تتعرض لكل أساليب الامتهان، المرمطة لحد شركة الطيران ما تحن عليها وتركبها الطيارة. والمرأة المسنة محتاجة رعاية، يعني إذا كانت المرأة الشابة المحرم هيحميها من النظرات والتحرشات، المرأة المسنة المحرم هيرعاها، هيرعاها يا أخوانا. والإمام الشافعي لما اجتهد في هذه المسألة فقال إن رفقة النساء الآمنة تغني عن المحرم، الشافعي افترض رفقة نساء معهن رجال، يعني رجال يقومن بكل الأعباء، والمرأة الغريبة موجودة مع نساء هؤلاء الرجال في وسط النساء، لا يمتهنها أحد ولا ينظر إليها أحد ولا يتحرش بها أحد، نساء مأمونات من بلدها يحتضنها، ومع هؤلاء النساء رجال من أزواجهن ومحارمهن. في هذه الحالة الشافعي قال العلة قد تحققت وهي الصيانة والحماية، لكن أنا الحقيقة لا أبيح للمرأة أن تسافر بغير محرم، لا لحج ولا لعمرة، حتى للفريضة، حتى للفريضة إذا قدر الله لك القدرة والتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تحجين ومعك المحرم فهذا هو المطلوب. بارك الله فيك. حامل أفترض. طب نتلقى هذا الاتصال.
ألو
أم مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا والدتي ست قاعدة.
نعم.
ماشي معايا حضرتك. سنة
يا أم مصطفى اتصلي بينا تاني. بارك. أخونا صبحي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة فضلتك طيبة.
حضرتك طيب الله. بارك الله فيك.
أعلى الله عليكم عظيمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات، والله جزاكم الله خيرا وكل عاملين على قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم جميعا للأمة الإسلامية.
آمين رب. ربنا يبارك فيك.
والله أنا كان عندي سؤال لحضرتك. السنة اللي قبل اللي فاتت المدام بتاعتي ولدت.
نعم.
فولدت يوم 2 رمضان.
نعم.
تمام؟
نعم.
ففترة بقيت الشهر.
نعم.
وطبعا ما سميتش الحاد لحد دلوقتي، وهي دلوقتي حامل وهتولد برضو في خلال 2-3-5 رمضان حاجة زي كده.
انت منشن على رمضان بقى صبح. ربنا يبارك لك في اولادك.
ربنا يبارك لك يا حضر الشيخ. والله
الله يبارك فيك.
الايام بقى اللي هي عليها دي انا ادفع عليها كفارة ازاي؟
لا هي ان شاء الله اذا ربنا منع عليها تقضي، تقضي حوالي مثلا 27-28 يوم من رمضان اللي فات. ونفس رمضان ده اذا ربنا قدر لها بعد ما ترضع تقدر بعد كده تقضي، هتقضي. ماشي يا اخي صبحي.
لكن ما ينفعش اقضي عنها فلوس او كفاره.
احنا نطعم عنها وندفع عنها اطعام في حاله واحده اذا تتابع الحمل والرضاعه اكثر من مره فشق عليها القضاء، لكن هي ان شاء الله بعد ما تحمل وبعد ما تولد ان شاء الله في رمضان وترضع ان شاء الله ممكن ان شاء الله تصوم رمضان اللي بعده، وممكن بعد كده تقدر تقضي في السنه اللي بعد كده. اذا صعب عليها القضاء هنطعم عن كل يوم مسكين. بارك الله فيك يا أخ صبح. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا
ازيك يا أخ محمد؟
الله يبارك فيك وتبقى صح. إنه حبك الله والله.
حبك الله لا حبك الله، ربنا يبارك فيك. تفضل
الدعاء لأولاد والله يا مولانا.
تفضل يا أخ محمد. وطي التلفزيون اسمعني مش من التليفون يا محمد.
والله انا عندي سؤالين.
اتفضل.
زوجتي لما اصل جاء وتوجعها ما تقدرش تصلي وهي واقفه.
تصلي وهي جالسه؟
بقول لها صلي وانت قاعده، ما بقدرش القى من دماغي دماغها وجعها كده، بقول لها صلي ما مش مهم، هي عايزه تلقى حاجه بسيطه كده.
صلي وهي قاعده ان شاء الله. ماشي يا محمد. اخونا محتسب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك.
لو سمحت كان عندي بس ثلاث اسئله.
اتفضل.
اول سؤال عندي ان شاء الله ربنا يكرمني بولد يوم السبت الجاي، وانا نفسي اسميه محمد على اسم سيدنا محمد صلى الله عليه
الصلاه والسلام.
والزوجه والام يعني تريد ان هي تسميه على اسم والدي امين.
نعم.
ده اول سؤال. ثاني سؤال العمره.
يعني انا اللي هسمي بقى؟ انا اللي هسمي يا محتسب؟ انتوا هتحتكموا ليا، هتحتكموا الي وانا اللي هسميه؟
لا يعني انا اسميه، هي والدتي عايزه اسميه امين وانا عايز اسميه محمد، وانا مش عارف اسميه محمد على اسم الرسول ولا يعني
سميه سمي محمد. سميه محمد امين، ايه رايك؟ سميه محمد وندوق قولوا له يا امين مره، قولوا له يا محمد مره، مفيش مشاكل. لكن سميه محمد، محمد افضل طبعا. وبعد كده اما تيجوا تنادوه قولوا له مره يا محمد ومره يا امين، مفيش اشكاليه. حامل افطرت ماذا تفعل؟ تفطر، ايه المانع؟ الحامل اذا شعرت بالارهاق والتعب تفطر، وكذلك المرضع اذا شعرت بالارهاق والتعب تفطر، لا شيء عليها، ثم تقضي بعد ذلك اذا يسر الله لها القضاء تقضي. الاخ محمد سالني عن كتاب في فقه البيوع، الحقيقه كتب الفقه كثيره جدا، لكن من ايسر الكتب يا محمد التي تستطيع ان تطالعها وتفهم فيها كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق رحمه الله. الأخ أحمد من القاهرة عايز حديث حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، أي ببعثتك صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، وفيه دخن، وهذا إشارة للفتنة التي وقعت في زمن الصحابة. ثم قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، وأشار إلى ما بعد الفتنة. فقال حذيفة فهل بعد الخير الآخر من شر؟ قال نعم، دعاة يدعون على أبواب جهنم. قال حذيفة صفهم لنا يا رسول الله، الحقيقة دول موجودين في كل حتة، دعاة يدعون على أبواب جهنم، بيتكلموا في كل حاجة وبيسهلوا كل حاجة وبيفلسفوا الدين وبيسهلوه وبيقولوا من البدع والمنكرات ما الله به عليم، دعاة يدعون على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا من قومنا من العرب منا، ويتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر. هيقولوا حاجات حلوة صح وحاجات كتيرة غلط، هيلبسوا الحق بالباطل، تعرف منهم وتنكر. ماذا أفعل إن أدركت هؤلاء يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، تسمع وتطيع لولاة الأمر وتلزم جماعة المسلمين الذين هم على الحق، الطائفة التي هي على الحق أهل السنة والجماعة. قال فإن لم يكن هناك جماعة ولا إمام، قال اعتزل كل الفرق، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت وأنت عاض وأنت تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث بسرعة، وأنا كما قلت لك أحمد محتاج إلى لقاء طويل لكي نشرحه. طريقة سهلة لحفظ الحديث حقيقة، يعني الناس يختلفون في طرق الحفظ، لكن هي أسهل طريقة لحفظ أي شيء التكرار، التكرار. وأنا دايما في الحديث أريد أن احنا أولا نقرأ قراءة صحيحة، نقرأ الحديث قراءة صحيحة، ثانيا نردده ونعيد قراءته مرة واثنين وثلاثة، ثالثا نحاول أن نقرأ شرحا له لنفهم معناه، لأن القضية مش قضية حفظ سنة أو حفظ حديث، هناك من يحفظون لنا، لكن القضية قضية أنني أحفظ حديثا وأفقه ما فيه من المعاني لأعمل به وأدعو الناس إليه. الحقيقة الإخوة بيقولوا لي فضل أقل من دقيقتين، دقيقة واحدة، وأنا أسئلتي بفضل الله انتهت، ولقائي معكم انتهى، ما كان فيه من صواب فبتوفيق من الله، وما كان فيه من زلل أو خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينظر هذه الوجوه وأن يوفقنا وإياكم لاستقبال رمضان وحسن الصيام وحسن القيام، وأن نعمل فيه بطاعة ربنا الرحمن، وأن نعرض عن الشيطان وأولياء الشيطان في رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق الحق أنصار.